إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها، نعوذ بك اللهم من هذه الأربع. وبعد، نواصل القراءة والشرح لكتاب مناسك الحج للعلامة عبد القوي الزرقاني المالكي رحمه الله تعالى، فهو يقول:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يا رب العالمين. قال العلامة الزرقاني رحمه الله تعالى في كتاب مناسك الحج، وتقدم أنه ينوي بقلبه الإحرام بالحج، وإذا صرح بما نوى بأن قال بعد صلاة ركعتين: نويت الإحرام بالحج مفردا مثلا، لم يضره ذلك. ثم يقول: لبيك اللهم.
صفحة 42 ولا
41
ولا تجاوزنا
41،
صفحة 41. نعم، وتقدم. نعم،
قال: وتقدم أنه ينوي بقلبه الإحرام بالحج، وإذا صرح بما نوى بأن قال بعد صلاة ركعتين: نويت الإحرام بالحج مفردا مثلا، لم يضره ذلك. ثم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب الاقتصار على هذه التلبية، لأنها تلبيته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه التلبية عقب النية واجبة، فإن تركها عقب النية عمدا أو جهلا حتى طال ما بين النية والتلبية ثانيا لزمه دم، وإن تركها نسيانا وطال أتى بها ولا دم عليه. قال: ويستحب أيضا التوسط في ذكرها وفي علو الصوت بها، ويكره رفعه بها حتى يعقر حلقه، وكذا سائر الأذكار. ويستحب ذكرها أيضا عند توجه دابته به ونزوله عنها، وصعوده واديا وهبوطه منه، وملاقات رفاق، وسماعه ملبيا آخر، ولا يزال يلبي هكذا حتى يصل لمكة في قول، وحتى يشرع في طواف القدوم في قول آخر، وهما مستويان كما في المختصر، ثم يعاودها بعد السعي كما يأتي.
قال رحمني الله وإياكم وإياه: وتقدم أنه ينوي بقلبه الإحرام بالحج، وعبر عنه بحقيقة الإحرام عقد القلب، حقيقة الإحرام عقد القلب. قال: وإذا صرح بما نوى بأن قال بعد صلاة الركعتين: نويت الإحرام بالحج مفردا مثلا، لم يضره ذلك. لكنه على خلاف السنة، هو على خلاف السنة، الجهر بالنية على خلاف السنة في الطهارة وفي الصلاة وفي الصيام وفي الزكاة وفي الحج، فلا يقول: نويت أن أهل بالحج أو بالعمرة والحج ونحو ذلك، فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك بنى الفقهاء قاعدة: النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. قال ثم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذن الإحرام نية القلب وهذا حقيقته، وثانيا تحديد النسك، ويكفي مرة واحدة لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة يعني متمتعا بها إلى الحج، لبيك اللهم حجة وعمرة يعني قارنا. هذا الخطوة الثانية في الإحرام. الخطوة الثالثة التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقد قال جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم: وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد، وأهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد. ماذا قال؟ التلبية توحيد، التلبية عقيدة، تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، من أهم الفرائض والواجبات على كل مسلم. يقول لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، يؤكد هذا التوحيد وإفراد الله بالعبادة، فيقول لا شريك لك. كان المشركون الأولون في الجاهلية يقولون هذا ثم يزيدون لفظة شركية: إلا شريكا لك هو لك تملكه وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وهذا بلا ريب أنه ينقض التوحيد الذي لبوا به أولا: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: ويستحب الاقتصار على هذه التلبية لأنها تلبيته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه التلبية عقب النية واجبة. نية القلب قلت حقيقة الإحرام كما قال المصنف نية القلب. والاستحباب في الاقتصار على هذه التلبية لهذه التلبية بنصها وفصها. وقد كان يزيد صلى الله عليه وآله وسلم أحيانا: لبيك إله الحق، لبيك إله الحق. والناس يزيدون: لبيك وسعديك، والخير بيديك، والنعماء إليك والعمل. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرهم، والإقرار من السنة، لأن السنة قول وفعل وإقرار وصفة خلقية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخلقية قبل البعثة وبعدها. قال: فإن تركها عقب النية عمدا أو جهلا حتى طال بين النية والتلبية ثانيا لزمه دم، لزمه دم. قال: وإن تركها نسيانا، لأن التلبية عند المالكية وعند بعض الفقهاء من الواجبات، والواجب يجبر بدم تركه. قال: ويستحب أيضا، يستحب أيضا التوسط في ذكرها وفي علو الصوت بها. وإن ورد في أبي داود والحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وجابر يقول: كنا نصرخ بها صراخا، لكن أسلوب الشيخ الزرقاني أسلوب فيه مراعاة لما سيستقبل المحرم والحاج من أوقات يحتاج فيها إلى صوته. يقول: التوسط في ذكرها وفي علو الصوت بها، ويكره رفعه بها حتى يعقره من العقر، وهو أذية الإنسان لنفسه برفع صوته حتى يبح ولا يتمكن بعد ذلك من قراءة قرآن أو من ذكر الله تبارك وتعالى. قال: هذا التوسط، والتوسط في كل شيء خير، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. يقول: التوسط حتى في سائر الأذكار، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين خرجوا مرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة أو غزاة، فطفقوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دنا منهم وبين لهم ووجههم كيف يذكرون الله. قال: أيها الناس أربعوا أربعوا، أي هونوا خففوا على أنفسكم، والكلمة مشهورة بغير هذا الأفصح، أربعوا، والصواب أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذه بلا ريب أن هذه الكلمات النورانية والأذكار النبوية ترجمة لقضية أن الأمر ليس بأن يشق الإنسان على نفسه إلى درجة العقر كما عبر عنه المصنف، ولكنه يتوسط ليبقي من صوته لذكر ربه فيما يستقبل من أوقاته. قال: ويستحب ذكرها أيضا التلبية عند توجه دابته به، عندما تسير الدابة. الآن ما في دواب، الآن في مراكب، في باصات، في قطارات، في طائرات، ونزوله عنها وصعوده واديا، عندما ينزل نزولا ويصعد صعودا، سواء كان النزول والصعود لواد أو تلال أو هضبة أو جبل. قال: وملاقات رفاق، رفاق ورفاق لغتان عربيتان صحيحتان، إحداهما لتميم والأخرى لقيس، يقال رفاق ورفاق، وهم المرافقون للإنسان في سفره، المرافقون للإنسان في سفره. ولا بد من أن يراعي الإنسان في أي شيء يستعمل هذا الاصطلاح وهذا اللفظ حتى لا يضل ولا يزل. الآن الناس يقولون رفيق، وبعضهم يقولون يقولها على نية الاستهزاء والسخرية، فانتبه من ويل لكل همزة لمزة. قال: ونزوله عنها وهبوطه منها وملاقات رفاقه، يعني إذا لقي أصحابه المرافقين له في السفر أيضا يرفع صوته ليطبق هذا الواجب وهذه الشعيرة وليذكر رفاقه وأصحابه بها. قال: وسماعه ملبيا آخر ولا يزال، وليجتنب الحجاج ما يفعله عامة الحجاج إلا النذر اليسير، وهو التلبية بإمام واحد وبصوت واحد، فإن هذا ليس من السنة. يجعلون لهم إماما في التلبية، إذا لبى لبوا، وإذا سكت سكتوا، وإذا نام ناموا، هذا ليس من السنة، بل تلهج الألسنة بهذا يكبر، هذا يلبي، هذا يلبي، هذا يلبي، حتى ترتفع الأصوات بالتلبية. أما التربية الجماعية وعلى إمام واحد فليس من السنة، ليس من السنة. قال: ولا يزال يلبي حتى هكذا حتى يصل لمكة في قول من قولين، أن الملبي لا يزال يلبي حتى يرى أبنية ودور مكة فيقطع التلبية، وهذا مذهب المالكية وهو الذي قرره الزرقاني هاهنا، ودليلهم قوي، رواه البخاري في صحيحه أن أحد الصحابة يقول: لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيوت مكة أمسك عن التلبية. لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيوت مكة أمسك عن التلبية، هذا وجه من وجوه السنة. قال: انظر إلى دقة الزرقاني رحمه الله، يقول في قول، في قول آخر، وهما متساويان، متساويان لماذا؟ لأن على كل دليل، فالدليل للآخرين الذين يقولون لا يقطع التلبية إلا إذا بدأ بالطواف، يستدلون بحديث صحيح، بأثر صحيح عن ابن عباس فيما رواه أبو داود رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسك عن التلبية، يمسك عن التلبية يعني يتوقف عن التلبية إذا استلم الحجر. أي حجر؟ الحجر الأسود. ما في شيء يستلم من الكعبة غير الحجر الأسود والركن اليماني. أما الحجران الغربيان والشاذوران وستور البيت وبقية الأركان الشمالية لا يستلم شيء منها. وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مناسكه، فقال: لا يحل لأحد أن يستلم أو يتمسح بشيء على وجه الأرض سوى الحجر الأسود والركن اليماني، مع الاعتقاد أنهما لا يضران ولا ينفعان، كما قال أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه: ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. أما الأعمدة والشبكة الذي على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقبيل، هذا كله يا أخواننا من الجهل وضرب من ضروب الجاهلية، ومن فعل هذه الفعال فإنه امرؤ فيه جاهلية، فيه جاهلية، فيه شبه بأن يتبرك بما لا يحل التبرك به. قال كما في المختصر: ثم يعاودها بعد السعي كما يأتي. إيش يعاود؟ إيش هو يتكلم عن؟ من هي التي يتكلم عنها؟ عمر. تلبية، التلبية. يعاودها بعد السعي. قال: وإحرام المرأة. نعم.
قال رحمه الله: وإحرام المرأة في وجهها ويديها فقط دون باقي جسدها، فلا تغطي وجهها ويديها إن لم ترد الستر عن أعين الناس، فإن أرادت الستر سدلت على وجهها خمارا، ولا يضرها لصوقه بوجهها ولا تطلب بإبعاده عن وجهها كما ذكره شيخنا الأجوري بمنسكه، ولا تربطه ولا تغرزه بإبرة، فإن ربطته أو غرزته بإبرة فعليها الفدية بشاة مثلا على ما تقدم في الشاة، ولا ترفع صوتها بالتلبية مثل الرجل، بل تقولها سرا لأن صوتها عورة.
نعم. يقول رحمه الله: وإحرام المرأة في وجهها. هذا كلام صاغه في هذا المتن الفقهي. يقول: وإحرام المرأة في وجهها، لقول عبد الله بن عمر، وهو على الصواب موقوف عليه ويروى مرفوعا ولا يصح البتة، موقوف على عبد الله بن عمر أنه قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، رواه الدارقطني والبيهقي، ولا يصح مرفوعا، والصواب أنه موقوف على عبد الله بن عمر. استل المصنف رحمه الله من أثر ابن عمر هذا والعلم عند الله قوله: إحرام المرأة في وجهها ويديها فقط دون باقي جسدها. باقي الجسد يستر، باقي الجسد يستر. قال: فلا تغطي وجهها ويديها إن لم ترد الستر عن أعين الناس. أما إن أرادت الكمال في هذا المقام، يقول: سدلت على وجهها خمارا. طيب، يلتصق، وأنتم قلتم إحرام المرأة في وجهها استدلالا بأثر ابن عمر، قال رحمه الله: لا يضرها لصوقها بوجهها، لصوقه بوجهها، بوجهها، لأن أم المؤمنين عائشة كانت تقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مر بنا الركبان سدلنا خمرنا على وجوهنا، فإذا يعني انصرفوا عنا كشفنا وجوهنا. ولذلك يقول جمهور الفقهاء أن المرأة بمحضر الرجال المحرمة، المرأة المحرمة بمشهد الرجال ومحضرهم تغطي وجهها من دون برقع ولا تنتقب، وإنما تغطي وجهها سدل،
فإذا حاذوا الرجال وتجاوزوهم كشفت عن وجهها، كشفت عن وجهها. قال: فإن أرادت الستر والكمال فيما يتعلق بالخمار، سدلت على وجهها خمارا ولا يضرها لصوقه بوجهها، ولا تطلب، يعني لا تطالب بإبعادها عن وجهها. فقهاء الشافعية يعني فيه نوع من التكلف، ولكل مجتهد نصيب، هم اجتهدوا، يقولون تضع عصا تبعد خمارها عن وجهها، وهذا يعني شيء لم يفعله نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللاتي حججن مع رسول الله والصحابيات، ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع ما يترتب عليه من الضرر عند الازدحام. يعني تصور أعواد خارجة من الجبهة وفي الطواف والسعي، أنتم رأيتم شدة الازدحام، هذا يعني يؤدي إلى قلع العيون وإلى الجرح والإدماء. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا ضرر ولا ضرار. فقول الزرقاني لا يضرها لصوقه بوجهها، هذا وفق حديث عائشة، قال كما ذكره شيخنا الأجهوري بمنسكه: ولا تربطه ولا تغرزه بإبرة. يعني أفهم من قوله إبرة يعني ولا بمشبك ولا بطقطق ولا بزر يزر به، فإن ربطته أو غرزته بإبرة فعليها الفدية بشاه مثلا على ما تقدم في الشاه. وفي المدونة أن الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام المذهب نفسه، إمام المذهب نفسه، كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها، من فوق رأسها على وجهها، هذا صاحب المذهب نفسه رحمه الله. وأما قوله لا تغرزه بإبرة، يعني بلا ريب أن ترك الخمار الذي يغطي الوجه يعني من دون ربط، لا بإبرة ولا بما يسمى بمشبك، يعني يؤدي إلى تناثره ويؤدي إلى تطايره، وقد يؤدي إلى أن يطير من فوق رأس المرأة. وفي تلك الزحمة وفي تلك المعمعة قد لا تجد بديلا تغطي به وجهها، فيعني الأمر يحتاج، إذا كان تحتاج إليه يعني قد يقال ما دام لم يرد نص في كراهيته وتحريمه فلا بأس ولا حرج. قال: ولا ترفع صوتها بالتلبية مثل الرجل. التلبية في الأصل يرفع الرجال أصواتهم بها، فأفضل الحج العج وهو إراقة الدماء، الثج إراقة الدماء، والعج وهو رفع صوت بالتلبية. وجابر كما في صحيح مسلم يقول: كنا نصره بالتلبية صراخا، فلبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلى آخر التلبية. هذا من السنة. المرأة هل تلبي؟ نعم تلبي. ترفع صوتها؟ نعم ترفع صوتها، لكن بالقدر الذي تسمع به نفسها وتسمع به رفيقاتها. لماذا؟ قال: تقولها سرا، يعني الإسرار. المرأة عندما يقال لها أسري بالتلبية، مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الحج العج والثج، ورفع الصحابة هكذا، رفع الصحابة من غير تقييد بالذكور دون الإناث أصواتهم بالتلبية، يدل على أن ذلك المجتمع يعني الرجال والنساء كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية. لكن الفقهاء من جميع المذاهب يقولون لا ترفع صوتها بالتلبية، لأن المرأة قد يؤدي سماع صوتها إلى افتتان من يسمعها، من يسمعها. شوف هنا التعليل عند المذهب المالكي، يقول لا ترفع صوتها بالتلبية مثل الرجل. كيف تقول التلبية؟ يقول تقولها سرا. والأولى مذهب الجمهور أنها ترفع صوتها لتنال أجر التلبية، ولكن تسمع نفسها وتسمع رفيقاتها في المذهب المالكي. ليش ما ترفع المرأة صوتها بالتلبية؟ قال لأن صوتها عورة، لأن صوتها عورة. أكثر المالكية، أكثر المالكية هكذا رأى طائفة من المالكية أن صوت المرأة عورة، أكثر المالكية. والجمهور من فقهاء المذاهب، بقية المذاهب الأربعة، يقولون صوت المرأة ليس بعورة، صوت المرأة ليس بعورة. والشواهد والأدلة كثيرة، منها سؤالات وجهها النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرا وعلانية للنبي المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم، خطاب أمهات المؤمنين وهن يفقهن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من وراء الحجاب، تسمع أصواتهن. هذا لو كانت عورة ما كانت إحداهن تعلم ولا ترفع صوتها. لكن في فقه لأبي العباس القرطبي صاحب التفسير، القرطبي يقول في قول الله تبارك وتعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، قال صوت المرأة عورة. حتى جاء واحد من طلابه أو أصحابه فقال يا شيخ كيف تقول صوت المرأة عورة والعلماء كلهم يقولون صوتها ليس بعورة وكلام أمهات المؤمنين وأصوات الصحابيات في التي سألن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال صوت المرأة عورة كما ذكر الله تبارك وتعالى إذا خضعت به ولانت فليطمع الذي في قلبه مرض، عند ذلك يكون عورة. يعني بمعنى أنه يعني يوافق طائفة من المالكية الذين قالوا إن صوتها عورة، لكنه يعلل يبين السبب في قوله صوتها عورة، أعني أبا العباس القرطبي، إذا خضعت به، إذا رققت صوتها، إذا ألانت صوتها، يطمع بسبب هذا الترقيق لصوتها من كان في قلبه مرض. وهذا تنبه قد يكون نوعا من التبرج والسفور. تبرج السفور مو بالعطور، تبرج وسفور ليس فقط بإظهار الزينة كوجهها وشيء من جسدها، ولكن قد يكون بترقيق صوتها، قد يكون بترقيق صوتها. نعم.
قال رحمه الله ويستحب للمحرم أن يغتسل لدخول مكة من الفساقي الخارجة من مكة إن أمكنه، وإلا فبعد دخوله وقبل الطواف، ولا يتدلق في هذا الغسل خوف قتل شيء من قمل أو نحوه على جسده لأنه محرم.
نعم. قال رحمه الله ويستحب للمحرم أن يغتسل لدخول مكة غير اغتسال الإحرام، فذاك الاغتسال سنة الإحرام، أما هذا الاغتسال لدخول مكة من السنة إذا تيسر. قال ويستحب للمحرم أن يغتسل لدخول مكة، اضبط معي الكلمة فهي غير مشهورة، من الفساق، جمع فسقية، وهي المتوضآت أو ما يسمى اليوم بالميضات. في القديم في العربية كان يسمى إيش؟ الفساقي أو المتوضآت، يسمى في العصر الحديث الميضات، الأماكن التي يتطهر فيها، يقضي الإنسان فيها حاجته يتوضأ فيها. قال الفساقي الخارجة من مكة إن أمكنه، حتى يدخل مكة على طهارة واغتسال. قال فبعد دخوله وقبل الطواف، وإلا إن لم يتمكن من أن يغتسل من هذه الميضات والمتوضآت قبل دخوله مكة، قال بعد دخوله وقبل الطواف، يعني لا يطوفن بالبيت إلا وهو على طهارة كاملة، ومن ذلك أنه قد اغتسل لأنه سيدخل بيت الله تبارك وتعالى. قال ولا يتدلك، يعني لا يفرك لا يتدلك. وتعليل الزرقاني رحمه الله يعني اجتهاد يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. قال ولا يتدلك في هذا الغسل، يعني إيش؟ لا يفرك جسده بقوة. إيش السبب؟ ما هو التعليل؟ قال خوف قتل شيء من قمل أو نحوه. يعني لو قال خوف سقوط شعر لقلنا يعني امشي، لكن قمل. لا تنسى حديث كعب بن عجرة حينما حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناثر من شعر رأسه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما كنت أظن أن الأذى بوجود القمل في رأسه يعني قد بلغ بك هذا المبلغ. ثم بعد ذلك خير بين طعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو ذبح ضحية كما عبر عنها الزرقاني أو نسيكة ذبيحة. قال قتل شيء من قمل، مع أن هذا القمل قد نص على ما هو من أمثاله من المؤذيات والضارات من الحشرات والعاديات، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خمس للمحرم ولغير المحرم يقتلن في الحل والحرم، خمس من المفسقات يقتلن في الحل والحرم. وهذا القمل من المؤذي، من الذي يعني من يتسبب في أذية فيما يتعلق بشفط الدماء وأذية الإنسان، فالمطلوب قتله مو هو المطلوب عدم التدليك لسلامته وسلامة الجسد مما علق به من القمل. قال على جسده لأنه محرم. ويستحب دخول مكة نهارا، يستحب دائما يعبر الزرقاني السنة يستحب، ووراء كلامه في الأعم الأغلب دليل، وراء كلامه دليل. وأما دليل الاستحباب لدخول مكة نهارا وضحا فحديث جابر في صحيح مسلم رحمه الله تعالى ورضي الله عن جابر قال دخلنا مكة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ارتفاع الضحى. دخلنا مكة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ارتفاع الضحى. قال الزرقاني ويستحب دخول مكة نهارا أي ضحا، نهارا أي ضحا، كما قال الشيخ زروق وهو أحد فقهاء المالكية، توفي سنة 99 و800، وهو أبو العباس أحمد بن محمد المعروف بزروق، كما قال الشيخ زروق ويستحب أن يكون دخوله من كداء بفتح الكاف والمد، كداء بفتح الكاف والمد، وهو المعروف بباب المعلى، هكذا قال، ولفظ بها الاشتقاق ليس بخطأ. فاليوم وقديما كان يقال مقبرة المعلات، قال باب المعلى التي يوجد بها اليوم مقبرة المعلات. مقبرة المعلات يوجد بها قبر خديجة رضي الله عنها، قبور الصالحين تزار كما تزار بقية قبور المسلمين، يدعى لهم كما يدعى لبقية المسلمين، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ما يقبع الواحد عند قبر فلان من الناس، لا عند قبر خديجة رضي الله عنها ولا عند قبر غيرها من الصحابة، يجلس يعتكف ويجلس يرفع يديه ويجلس يتمسح ويأخذ شيء من التراب، كل ذلك من الأمور والانحرافات والبدع والضلالات. ها أنت إذا قلت هذا في أي بلد من بلدان الدنيا إيش يقولون؟ إيش يقولون يا أبا عبد الرحمن؟ يقولون وهابي. نجح المستعمرون من الماسونية والعلمانية واليهودية والنصرانية والهندوسية والهندوكية وجميع أعداء الدين والملة نجحوا إلى حد كبير في هذا اللقب في تنفير الناس من الطائفة الناجية والفرقة المنصورة. كلما قلت يا ناس لا تدعوا غير الله قال وهابي، يا ناس لا تطوفوا حول القبر قال وهابي، يا ناس لا تتوسلوا توسلات بدعية وهابي. نجحوا إلى درجة كبيرة، إلى درجة أنهم فتحوا لأنفسهم عبادات رهبانية ابتدعوها ما كتبها الله عليهم ولا سنها لهم رسول الله، فإن جئت تردهم إلى ما كان عليه الصدر الأول، الرد المؤمل إلى ما كان عليه الصدر الأول، كما قال أبو شامة الشامي الدمشقي مباشرة عندهم بطاقة حمراء أو صفراء وهابي، بطاقة مكتوب عليها وهابي. ليش؟ إيش السر؟ تعرف إيش السر؟ تدبر مؤلفات محمد بن عبد الوهاب، انظر في كلماته في تقريراته عشرات الألوف من الصفحات، هل تجد صفحة؟ أنا ما أقول لك أنت سمعت بس مجرد سماع، شوف اقرأ اقرأ وتدبر واعقل. ليش يناصب القوم الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب؟ بين أيدينا موسوعة عشر مجلدات أسفار كبار، بالله عليك اقرأ صفحة صفحة حتى تعرف موقع الشيخ المتهم من كتاب الله وسنة رسول الله. يريد أن يرد الناس إلى ما كان عليه محمد بن عبد الوهاب، يريد أن يرد الناس إلى ما كان عليه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لا تركعوا لأحد، لا تسجدوا لأحد، لا تحكموا غير شرع الله، ها؟ لا تعتكفوا على القبور وتدعوها من دون الله، هذا هو الذي ما يريدونه. إيش يريدون؟ يريدون طواف حول القبور، يريدون الاعتكاف والانبطاح على البطن كما ترون مثل التماسيح والسلاحف، طواف حول القبور، تمسح، دخول، إدخال يده وطلب البركة، وتجي المرأة الحامل تنبطح على القبر، يا سيدي يا مولاي يا فلان يا ستي زينب، حمل حمل مبارك تبارك الله رب العالمين. هذا هو الذي يريدونه، ولذلك ابتلي المسلمون بإيش؟ ابتلوا بأنفسهم، ابتلوا بأعدائهم، ابتلوا بالهزائم، ابتلوا بالانتكاس، ابتلوا برفع الاستخلاف والتمكين، ابتلوا بالفقر، ابتلوا بالرعب، وبعد هذا يقولون ايش؟ لماذا؟ ايش فينا؟ نحن مسلمون يا شيخ، مسلمون شرط الاستخلاف وشرط التمكين، كما قال رب العالمين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الاستخلاف والتمكين. بهذا انتصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحيد طريد شريد مع الصديق أبي بكر، يخرجان خائفين مرعوبين فزعين من مكة عام الفتح، يرجع بعشرة آلاف مدججين بشتى أنواع الأسلحة، حتى قال أبو سفيان إنه ملك، فيرد عليه ويقال بل هي نبوة، نبوة ومتى سار الناس في قافلة النبوة وسلكوا نور النبوة والله والله ولا أستثني ينتصرون يستخلفون يمكن لهم يغتنون يغتنون يغتنون. الناس أصابهم الفقر فقر مدقع، حتى قال أحد المليارديرات وهو حاكم منطقة من المناطق بلا تحديد، قال ترى بلادنا يعني بلده غنية غنية غنية، لكن الفقر ضرب الشعب إلى درجة الجوع والمجاعة. قال قيل له إيش السبب؟ شوف اسمع اسمع قول الحاكم هذا، قال السبب فقد الإخلاص، فقد الإخلاص. المخلص لا يمكن أن يأكل أموال الناس بالباطل، المخلص لا يمكن أن يرتشي، المخلص لا يمكن أن يستبدل شرع الله بقانون الغاب والقانون التتري. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما في قبور تعبد، ما في مشاهد وأضرعة وقصور على القبور. قبر نبيكم رفع عليه وعلى جسده الطاهر المحفوظ إلى الآن شبرا، هذا قبر نبيكم. لكن شوف توابيت ذهبية وأضرعة ومشاهد وقصور وأكاليل زهور، جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. تهدي إكليل زهور في يوم عيد الأضحى لرجل قاطع للصلاة أو محك من غير شرع الله، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يا شيخ انتبه انتبه، دعنا من وهابي وهابي وهابي. تعرف ليش يكررون هذه الكلمة؟ ليجعلوا بينكم وبين ما كان عليه رسول الله حصنا حصينا وسدا منيعا حتى تتخلف نصرة الله عنكم. لأن نصرة الله تنزل على إيش؟ عقيدة، إيمان، توحيد، كما كان على عهد رسول الله، كما قال جابر. شوف هذه المقالة في صحيح مسلم قالها جابر: أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتوحيد؟ أما تسقط قارورة، يا رسول الله، يا سيدي فلان، استغفر الله العلي، ايش أقول؟ لا إله إلا الله. شهد قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حسين، يا زينب، يا جيلاني، يا بدوي، يا عدوي، شرك. فإذا قلت شرك بملء فيك، قالوا وهابي لا توظفوه ولا تشغلوه ولا تقدموه، بل استأصلوه وجزوه واطحنوه واسحقوه واقتلوه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
قال رحمه الله:
لا تسمى الحجون، والحجون من قديم الزمان هكذا كانت تقال، يقال لها كما قال عمرو ابن الحارث الجرهمي: كأن لم يكن نعم، يقول كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر، إلى أن قال: بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والجدود العواثر. مقبرة المعلاة تفرق الحجون إلى شمالية وإلى جنوبية. نعم. قال: ويستحب،
قال رحمه الله: ويستحب دخول المسجد من باب بني شيبة، وهو المعروف بباب السلام، ولا يتشاغل إذا وصل مكة عن ذهابه للمسجد إلا فيما لا بد منه من حط رحله وأكل خفيف إن اضطر له، وضبط عيال ومال. وهذا المستحب إذا كان المحرم رجلا، فإن كانت امرأة فالأفضل تأخيرها لليل إن كانت جميلة، قاله الإمام مالك. فإن كانت غير جميلة أو متجالة، وهي التي انقطع أرب الرجال منها، فتطوف في أي وقت ليلا أو نهارا. قال: ويستحب عند رؤية البيت أن يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وهبهابة وبرا، ويدعو بما فتح الله عليه به. فإذا وصل لمحل الطواف شرع فيه، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم، وليس هو الطواف الذي هو أحد أركان الحج، وإنما هو واجب على الآفاقي المحرم غير المقيم بمكة سواء كان من أهلها أم لا الداخل مكة في غير ضيق الوقت عن السفر للوقوف بعرفة، وكذا إن منعه منه مانع كحصر عدو أو مرض.
نعم، يقول رحمه الله: أدققوا معي لا سيما الإخوة من طلاب العلم، هذا الكتاب من المؤمل بعد أن يسمعوه وبعد أن يحفظوه وبعد أن يعوه أن يدرسوه، لأن كثيرا من شيوخي يقولون ومنهم الشيخ عبد الغفار حسن: إذا لم يتصد الإنسان لتعليم الناس وتدريسهم بعد دراسته لأربع سنين لا أقل فإنه سينسى كل شيء، ينسى كل شيء، يرجع عامي من العوام. الآن يوجد بين أظهرنا من طلاب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي العالم العلامة والبحر الفهامة ما واصلوا تدريسا ولا تعليما ولا نصحا ولا أمرا ولا نهيا، تجلس مع أحدهم كأنه عامي من العوام، كأنه عامي من العوام. فأرجو أن تتنبهوا لهذا أيها الأحبة لا سيما طلاب العلم. دقق. قال: ويستحب. قلنا الزرقاني يعبر عن السنة بالاستحباب، يستحب دخول المسجد من باب بني شيبة نسبة لشيبة بن عثمان الحجبي، باب بني شيبة نسبة لشيبة بن عثمان الحجبي. ماذا يسمى هذا الباب اليوم؟ يقول: هو المعروف بباب السلام، وهو أحد الأبواب الشمالية الشرقية من جهة الحجر الأسود إلى جهة الشمال الشرقي، من جهة الحجر الأسود إلى الشمال الشرقي. يسمى إيش اليوم؟ هو أحد أبواب العمرة إلى يومك وإلى لحظتك، هذا يسمى بباب السلام. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يسمى بباب بني شيبة يدخل منه صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك جزم الزرقاني بقوله: ويستحب. قال: ولا يتشاغل إذا وصل مكة عن ذهابه للمسجد، المسجد الحرام، إلا فيما لا بد له منه من حط رحله. بالله انتبه لي، عبارة مهمة جدا، عبارة تربوية مهمة جدا من الزرقاني. يقول: ما ينشغل يتوجه إلى الحرم اللهم إلا لما لا بد له منه من حط رحله وأكل خفيف، أكل خفيف إن اضطر له، شوف لاحظ اللي، وضبط عياله، ضبط عياله ومال، وضبط مال، ضبط عيال. بعض الناس هداهم الله يذهب لعمرة أو لحجة أو للصلاة في الحرم ويترك أبناءه في ساحات الحرم يرتعون ويلعبون ويزعجون، والله أعلم بما يفعلون. انتبه لهذا، تربية، تربية، هؤلاء مرتبطون بعنقك، لا تبرأ ذمتك بمجرد أن تصلي في الصف الأول، بل لا بد من أن تؤدبهم وأن تربي فيهم الخير. تربية الخير يكون بأمرين: بالنصيحة والتوجيه وفق القرآن والسنة، والأمر الثاني بإيش؟ ها، بسلوكك، بفعالك. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإن انتهت منه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. يا ولد لا تدخن، لا تشيش، لا تشرب أرجيلة، وهذا يشرب أرجيلة إلى درجة التغير. الدخان ترى يشرب في الخمور وفي المواد المذهبة للعقول 6 أشهر، يعني يحسب حسابه اللي يدخن، ما هو بس يسمى مدخن، يتجاوز المدخن إلى، يعني لأنه يغمس في الخمر، ولذلك تبقى الشعلة مشتعلة إلى آخر شيء. ما الذي يبقيها مشتعلة لو لم يكن هناك كحوليات؟ لو لم يكن هناك كحوليات. يا ولد لا تدخن، أنت مدخن يا ولد، ما في اليوم إلا ساعة أو ساعتين في الجوال، وهو يدخل عليه الولد في نصف الليل هو الجوال، حتى إنه في النوم الأصابع تتحرك يا أبو عبد الرحمن، أصابعه تتحرك. يا أخي ما يصلح، يا أخي ما يصلح، لا بد من أن نربي هؤلاء الأبناء لعل الله يخرج منهم أبطال، رجال، أئمة هدى، مهندسين، أطباء، لكن يعرفون الله، يعرفون الله. مو هو أحدهم ما يعرف كيف يصلي ولا يعرف سورة الفاتحة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: وضبط عيال ومال، وهذا المستحب إذا كان المحرم رجلا، فإن كان امرأة فالأفضل تأخيرها لليل. تتأخر المرأة دون بقية الركب للطواف والسعي بليل، لماذا يا مالكية؟ لماذا تتأخر؟ قال: إن كانت المرأة جميلة تتأخر بليل. ليش؟ حتى يكون أستر لها، تتحجب بحجاب الظلام عن أن يرى وجهها، وعورة المرأة في وجهها وزينتها في وجهها. لكن الآن ليل نهار، الليل نهار والنهار ليل، ما في استتار. فلذلك يبقى قضية إذا حاذ بنا الركبان سدلنا، كما ذكر الزرقاني رحمه الله وهو في نصف المذهب المالكي. وقضية جميلة أو متجالة، فإن كانت غير جميلة أو متجالة، إيش معنى متجالة؟ شرحها عقبها قال: هي التي انقطع أرب الرجال منها، رغبتهم منها، ما هي جميلة، فتطوف في أي وقت ليلا أو نهارا. وأنا قلت هذه العلة الآن ما هي موجودة، فالليل نهار والنهار ليل، ويبقى قضية الحياء تسدل المرأة على وجهها، تسدل على وجهها. ألا يعني قولوا لهن، قولوا لهن، هذا ليس من التخلف، ليس من التراجع، ليس من الوهابية، هذا من كمال محافظة الرجل على عورة أبنائه وأهله وزوجته وأمه وبناته. فاللؤلؤة تصان في الصدف، والمرأة كما رأيتموها اللي في الغرب، سوء، عقدوا مؤتمر بين الغربيين أنفسهم غير المسلمين، فتناقشوا، قالوا الحجاب، تأخر الحجاب يمنع، يمنع من العمل، يمنع من التقدم، يمنع من المدنية. وفي النهاية واحد منهم شهد شاهد من أهلها يقول، يعني بعد المجادلة الطويلة يقول: نخلص إلى خلاصة، أنتوا الغربيين، أنتوا الأوروبيين يا معلقين الصلبان، قال: نخلص إلى أن نساء المسلمين أشرف من نساء الغربيين، إذ امرأة يسقط حجابها فتفزع، مو مثل امرأة كل شيء مكشوف. والآن الكشف بلغ أشده، يعني أن تقارن هذا بامرأة سقط الحجاب ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، تقرن هذه المكشوفة، هذه المتهتكة بتلك المرأة، وتريدنا باسم المدنية والحضارة والتقدمية أن تخلع نساؤنا. يا أخي الحرمة ما تبى تخلع إلا الحجاب، يا أخي اتق الله في نفسك، يا أخي اتق الله في نفسك، أنت تبى تخلع بالقوة في بعض الأعمال والأشغال في بعض البلدان، وليكن المريخ، إذا أرادت الفتاة أو المرأة أن تتقدم لعمل قال: سبحان الله أنت متقدمة للعمل، قالت: نعم، وهذه شهاداتي وهذه الدورات التي اجتزتها، قال: أول دورة اكشفي عن وجهك، اكشفي عن وجهك. سبحان الله، هو العمل بالوجه ولا العمل باليد وبالمهارة وبالقلب؟ لكن كما قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما لقد تمنت الزانية أن لو جميع النساء مثلها زانيات، هكذا يريدون، هكذا يريدون. ما يريدون حضانة في البيت، ما يريدون تربية لإخراج الأبطال والرجال والشجعان والفاتحين، وإنما يريدون متهتكين على يعيشون على هامش الحياة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: ويستحب عند رؤية البيت، انتبه، العادة إذا قال مستحب معناها إيش؟ وراها سنة، وهكذا فيه وراها سنة. يقول: عند رؤية البيت أن يقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة، ويدعو بما يفتح عليه به. لكن هل يصح هذا؟ هو على حسب مبلغه من العلم رحمه الله، وهو علامة إمام مجتهد، قال يستحب أن يقول عند رؤية البيت مع رفع اليدين: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة. فهل يصح هذا؟ الاستحباب يحتاج إلى سنة، والسنة نحتاج فيها إلى ثبوت، وهذا الحديث لا يثبت ولا يصح. وقد قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: ضعف الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق بن راهوية حديث مهاجر ابن عكرمة هذا، حديث مهاجر ابن عكرمة هذا ضعفه هؤلاء الأئمة، قالوا لأن مهاجرا مجهول غير معروف، والحديث في رفع اليدين مع هذا النص لا يصح. إذن إيش الذي يصح؟ الذي يصح ما رواه سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عباس قال: سمعت من عمر كلمة. سعيد بن المسيب يقول: سمعت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها. ما هي هذه الكلمة؟ قال: سمعته يقول إذا رأى الكعبة، إذا أشرف على الكعبة ورآها، يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، وإليك السلام، فحينا. انتبه، هذه من الكلمات النبوية التي صحفت. إيش يقول الناس؟ إيش يقول الناس؟ فحينا، ما في فحينا، فحينا، يعني اجعل يا ربنا ويا خالقنا تحيتك لنا بالسلام، فأنت السلام. وهذا مما ينبغي أن يجمع أشباهه ونظائره، أحاديث نبوية كثيرة صحفها الناس بألسنتهم، وانبنى على هذا التصحيف أمور ليست من السنة بل هي من المبتدعات. انتبه لهذا، واجمع يا طالب العلم أشباهه ونظائره. يقول: وهذا الطواف فإذا وصل إلى محل الطواف شرع فيه. إذن لا بأس أن يقول الإنسان بدعاء عمر إذا رأى الكعبة: اللهم أنت السلام، من غير رفع يدين، فهذا صحيح ثابت موقوف عن عمر بن الخطاب. قال: ويشرع في الطواف. هذا الطواف يسمى بإيش؟ طواف القدوم، وليس هو الطواف الذي هو أحد أركان الحج. إيش يريد الزرقاني؟ ليس هو طواف الإفاضة الذي هو الركن الرابع من أركان الحج، إنما هذا طواف القدوم. طواف القدوم انتبه واحفظ، يبتدأ به. ليش سمي طواف القدوم؟ لأنه يبتدأ به عند قدوم مكة. طواف القدوم سنة للمفرد وللقارن، سنة في حق من طاف للعمرة، وسنة متطوعا، وسنة في حق من طاف للعمرة متمتعا بها للحج، وليس هو الطواف الذي هو أحد أركان الحج. قال: وإنما هو واجب، هذا واجب طواف القدوم عند المالكية، عند جمهور الفقهاء سنة وليس بواجب. ولذلك دائما هيئة كبار علمائنا بارك الله في أعمارهم وعلومهم إذا قيل له لأحدهم إن أحدنا لا يتمكن من إدراك طواف القدوم يقولون يذهب إلى منى مباشرة لأن طواف القدوم سنة وليس بواجب. لكن إن كنت مالكية نحسب حسابك. قال وإنما هو واجب على الآفاق. لاحظ الكلمة أولا الكلمة وبعدين معناها شرعي المعنى الشرعي. آفاقي أنكر الفيومي النسبة إلى الجماعة بمثل هذا المقام فقال ما يقال آفاقي وإنما يقال أفقي وأفقي أفقي وأفقي. لكنها كلمة مشهورة ومتداولة في كتب الفقهاء. يقول واجب على الآفاق يعني الذي جاء من نواح بعيدة من الأفق من نواح بعيدة. المحرم واجب على الآفاق المحرم غير المقيم بمكة لأن المقيم بمكة ولو لم يكن من أهلها إن قصد حجا فإن إهلاله من مكة كما قال النبي صلى الله كما قال الله تبارك وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أهل مكة يهلون من مكة قال سواء كان من أهلها أم لا. الداخل مكة في غير ضيق الوقت عن السفر للوقوف بعرفة وكذا إن منعه مانع. يذكر الآن شروط وسنن الطواف.
قال رحمه الله وأما إن تركه اختيارا حتى ضاق عليه الوقت لذهاب عرفة فإنه يتركه ويذهب ويلزمه هدي. قال ويجب على الطائف مطلقا سواء كان الطواف واجبا كطواف القدوم أو ركنا كطواف الإفاضة أو مستحبا كطواف الوداع أو غيره أمورا. الأول أن يطوف ساترا عورته لا نجاسة به متوضئا فإن أحدث في أثنائه تطهر وابتدأ طوافه ولا يبني على ما فعل منه من الأشواط. فإن سقطت عليه نجاسة أو تذكر أن بأحد مئزريه نجاسة طرحها إن أمكنه وبنى على ما فعل على الأصح. قال الثاني أن يبدأ بالطواف من الحجر الأسود فإن بدأ من غيره من باقي أركان البيت لم يعتد بذلك الشوط. قال الثالث أن ينصب قامته بعد تقبيل الحجر فإن طاف منحنيا ولو يسيرا بطل لأنه طاف داخل جزء من البيت وشرطه أن يكون خارج البيت وكذا لا يدخل وهو طائف في الحجر بكسر الحاء لأنه من البيت. فإن دخل فيه في طوافه بطل كله إن فعل ذلك في جميع الأشواط وأعاده ولو نفلا للشروع فيه فإن فعله في بعض الأشواط بطل ما فعله فيه.
نعم انتبه في عبارات فيها دقة. قال ويجب على الطائف مطلقا سواء كان الطواف واجبا كطواف القدوم أو ركنا كطواف الإفاضة أو مستحبا كطواف الوداع أو مستحبا كطواف الوداع. هذا رأي المالكية ووافقهم في هذا الرأي أبو داود داود الظاهري وابن المنذر أن طواف الوداع القدوم نعم أن طواف الوداع مستحب أن طواف الوداع مستحب لكن الجمهور أن طواف الوداع واجب يجبر بدم واجب يجبر بدم وهذا هو الراجح لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان أهل اليمن ينفرون قبل أن يودعوا لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت أي بطواف الوداع. قال مستحب كطواف الوداع والراجح أنه واجب لهذا الحديث أو غيره أمور. الأول أن يطوف ساترا عورته وستر العورة عند الطواف عند الجمهور ومنهم المالكية شرط في صحة الطواف وذلك لقول الله تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. في صحيح البخاري أن سبب هذه الآية أن سبب هذا الأمر بالستر قول الله تبارك وتعالى في قول الله تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد أن المرأة كانت تطوف بالبيت عريانة أن المرأة كانت تطوف بالبيت بالكعبة عريانة فأنزل الله تبارك وتعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد والله أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.